لأنه له لون، وكان في أصل السبعينات له وجود ملحوظ وملموس، وكان في قضية ونفس الاسم وجماعة مع تحصيل الهجرة، ودرك مقاماتها على الأفكار بعض شباب المسلم الملتزم البعيد عن هذا الخوف المنحرف، لكن ترتبط القضية وأن لابد من تعديل المسار للشباب المسلم. وسمينا التصوف لأنه موجود في واقعنا أكثر من زواج أي علاقة، لكن ليس معنى بالكلام عن هذا التشريع أو التصوف أنهم في خطورة التشيع مثلا، لا، هذا تشيع يعتبر من التفسير ومن التصوف كل ما تشاء من المرات. وإن كان هناك خلل لكن ضعيف بين التصوف والتشيع، التشيع في التصوف قضايا في قضية محبة آل البيت العاقبة تجاه آل البيت، أو قضايا مختلفة فلسطين أو جماعة الضرر وما إلى ذلك، فيجعل هذا هو الضيف الذي نذكر من خلاله الى الخوف ليتشيع فيما بعد، سيما اذا وجد يعني عوامل شرعيه تساعده وتؤهله الى ان يتشيع. وبغض النظر او ذكر الاشخاص، تعلمون انه ان كان في مصر تشيع لكن لم يكن هناك عرعر حتى لا يروج عليا اليوم المال وجعل له مكانا مرموقا، واصبح له خوفا ممنوعا، وصار يتكلم امام الناس التصور، لكن اذا جلس جلسه خاطره كان يتشيع ويسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه أو ما إلى ذلك من قضايا الشيعة، فهذا شيء يعطي خطيرة، ولا شك أن فيه أشياء أخرى خطيرة كلها تعتبر بقضية العقيدة التي بدأناها، يعني طلعنا نتكلم عن قضايا أخرى موجودة في العراق قديما مثل الخوارج والمرجعة والمعتزلة، وقضايا أخرى حقيقية من العلمانية والماسونية والعولمة إلى هذه الأشياء بتمس العقيدة من جانب الحظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن هذا الدين الأمين، فأوفوا إليه فلتكبروا، وتعلمنا من بين ما تعلمنا ان العقيده هي الاساس وما بعده بناء، وكل بناء بغير اساس مهما ارتفع سرعان ما يزهار ويقع، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هذا والله لا يهدي القوم الظالمين. في الحقيقة إذا وجد الخلاف في العقد في الأمة كان هذا هو سبب النجاح، لكن يوم تتحد الأمة على عقيدة سواء على كلمة سواء في العقيدة فإن هذه الأمة تقوى حتى وإن وجهات النظر او خلاف الفرعيات والفرعيات والمناهج والتفصيلات، فالخلاف في مثل هذه الامور امر واقع ما له من هذا، وهو ينبغي حيث قوله تعالى ولا يزالون مخطئين جميل الا من رحم ربه قل لا يزال لذلك لم تغل على طالب العلم أن يفهم قضية الخلاف لا عدم الخلاف وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، فأنه لا يقدر الخلاف أبدا في القضايا العقدية التدلية وإن وقع الخلاف فيما عدا ذلك. لك على أنك لا تقبل الخلاف في أي شيء، تريد أن تصب الناس جميعا في طالب واحد، هذا أمر خلاف الفطرة الإنسانية والسنن الربانية. ففي أي أمر تنظر الكبر ولو على مستوى زوج وزوجك، ما هو على مستوى جماعة أو مسجد أو دولة أو أمة، الرجل الزوج له يتنظر والزوجة له يتنظر. قد تكون المسألة متفرقة بتربية واحد أو بتربية الزوجة تتأثر مع زوجها أو لا تتأثر معه مثلا، تبدأ مع الأولاد ولا يكون من ثلاثة تختلف وجهة النظر وتعرف القضية المحلية التي تجد النظر عند الرجل مقبولة وعند المرأة مقبولة ولا لا. إذا الخلاف في وجهات النظر لا يوجد بالوجه القضية أو هذا لا يجب أن يكون، لكن إذا ترفقت المسألة إلى قضية عقدية فهنا نقول قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. قضية عقدية الحق فيها واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا كانت أهمية دروس العقدين، وكان هذا يدل على فضل المنهج الكبير والمنهج الكبير. ولما كنا قد استوفينا كلامنا عن ركائع الايمان عن المنهج التشريعي، يبقى ان نذكر الكلام ان شاء الله تعالى عن المنهج السوفي، ولان هذا هو الاول من بعد عودتنا من السفر، وكثير من اخواننا لم يعلم به ولم يعلم اعلانا عنه الا ربنا يوم الامر. فعلى أي حال ما قلته أنني ألخص تلخيصا إجماليا ما بدأته في الكلام عن التصوف، لأصل من أبناء الأمير القضايا المرمطة بهذه الجزئية وبهذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأت مع حضراتكم الكلام عن التصوف في صورة تصدر ما أفهمه، ثم من حسن المقدمات عبارة عن الآلات، ما معنى التصوف، متى ظهر، أي ظهر، أقسام المتصوف، ماذا فرق الصوفية أو طرق الصوفية. حول هذه المقدمة وهي مهمة جدا، كان سبب من وراء تأليف الكتاب في هذا التصور، وكنت قد أملأت برنامج في هذا التصور في مجلسين، ووضعت الخطة لإثبات هذا التصور على مركز الثالثة الدراسة، لكن الإثبات هذه الرسالة سالت التشريع على التشريع زمان هذا يعني التشريع كل الناس يرفضونه دولة وشعب لما أدخل في رسالة الدراسة على التصوف، وبعدين أحاول أعيشها بحاجة علمية أو بأبرداء في الآخر أخر أن التصوف في تخريج في خرافات في بدع ولا ينسخ صوفي ولا يعتمد صوفي ولا يعمل، واحنا نتكلم ازاي يعني مش فيها نزاهه بتاعت العلم وفي مش عارف حاجات كده بيقولوها عن البحث العلمي وحريه البحث العلمي يبقى في نزاهه بتاعت العلم ايه يعني احنا ممكن نعمل صوف وكان ده من الاعمال وحيده وطاره. قالوا لا لا لأنك أدت في قضية من يجبير وإذا تكفير فيعني عليك أن تكون الدكتوراه يعني أي حاجة تعجبك، بس لماذا موضوع التصوف هذا ولما تأخذ هذا الاختلاف في الكتاب يا اخي الحافظ ما دام هذه مصلحه الاختلاف انا يا اخي وقد كان الاختلاف كانت معموله للرساله انا لو اشتغلت الدكتوراه كنت شغال برضه في الدكتوراه وهو اصبح هذا الكلام شبهات التصور صحيح ما خدش حقه لو ان الدكتوراه يعني هذا مرتين لكن الفكره طب الفكره نفسها تاريخيه ان في اي مكان يؤثر على القول تصور صح ولا تصور غلط العالم يسال الداعيه او الشيخ او العالم ليه يسمع كلام الأحرف كلام غلط شوف ناس تندح وناس تقرا حرف ليه يعني أسواق أسواق اللي يأجاري ليه يقول له فكان في تعميم في الأحكام يعني تعميم في الأحكام يعني واحد من الصفوف ده غير إدارات ده وداوة مستقلة كان يقول العباد ما شاء الله لما يبعد عنهم جماعة قلمية فإذا كان هو هو الزعماء يعني الرجل عن مدرنا مش عارف وقريب طالب علم لا لا يقرأ الكتاب ويعيد يمتلك يرسل كل المصور هو هو ويقرأ من الدرجة الدرجة لا 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 لصديقي وفي هذا آخر يذم المتصور وما حكم عليه بالكفر جملة مرتبطة إليه وأنا واحد من الشباب اللي قرأ هذه الكتب وديت الكتب وزول الأمر أنا مش لكن عندي دراية عن الأشياء لأن الأشياء في أصل الصوفية يعني بالغلط في الساعة المصرية فكان يأخذ من لغة الوسطية ومن هذا الانطباع والحقيقة وشك في كلام هذا جيد ومنزل بالجنب لرجل يعرضه المتصور العدو اللدود له وهو رئيس الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحق قال إن ابن تيمية كان مغرسا ومن بلد المغرب وكان أدرى بالصوفية من الصوفيين أنفسهم وأعلم بالتصور من التصور في الجوار ولما كان على هذا النمط تلك الوسيلة كتب فيه كلاما من يلوه الوسطية والإنكار والبعد عن تقرر القول فيها نقلت هذه المقدمة في مقدمة هذا الكتاب من بعد تعريف التصوف هل التصوف مقبول من الصفارة ولا من الصف الأول ولا من أهل الكفر ولا من العلم الوزنية التي تعني الحكمة ولا مأخوذ من رجل يدعى صوفا ولا مأخوذ من ذكره مأخوذ ذكرنا هذا التفصيل ووقفنا عند كل من كلمة ورحنا نقول لو كان من أهل القصة يكون صوفيا ولو كان من الصفا يقول يعني لما كل الكفر يقال صفي أهل الكفر ويوجد من البعض من أهل الكفر والمتطوف ما يليق على قرن من الزمان ولو انه من الصفا فما معنى الصفا الصف الاول المقدم عند الله حقيقه يكون صفيا ولا يعين الوهيه ولو انه من الصفاء يكون صفائيا او صفويا الا هذا ولا ذاك ولا ذلك وتعرفنا هذا ووجدناه لا يصح ذكرا ولا تاريخا ولا شرعا اقرب معنى ان تلفت مع هذا وانما تصور من الصوف قال تصور الرجل اذا لبس الصوف وتقمص الرجل اذا لبس القميص وعرف عن المتصور لا واعي الزور فكان يلبسون الصوف الخشن الا ان غيره يلبس الصوف ايضا لا لانهم لبسوه دائما وابدا فتميز به وصار اشارا لهم والعلامه عليهم عرفوا بالمتصوفه وحتى مع قبولنا لهذا المعنى اعترضنا عليه ان المتصوفه لبس الصوف ذهابا وقالوا لو تشبهوا بعيسى بن مريم عليه السلام قلنا وان نبينا صلى الله عليه وسلم لبس الحكم كما لبس الصوف لكن لبسه الحكم والبياع اعظم اكثر من لبس الصوف ولهدت نبينا صلى الله عليه وسلم احب الينا من هدي غيره حتى ولو كان عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي لبس الصوف
ثم تتوضا وبعد شويه ترجع على المنام نص الفاضي الا تصور الاول صف النبي محمد عليه
السلام. لا تنسيش انه لما تتعدى في راس شراره يتحنث فيه ليالي ذوات العبث. صحيح النبي عليه الصلاه والسلام كان يعمل اشياء قبل البعث ولا بعد البعث؟ قبل البعث. رجع اليه بعد البعث؟ لا لا لا. لو رجع اليه بعد البعث واستمر عليها النبي عليه الصلاه والسلام لكان صلبا وكان اقوى من الدين. لكن شيء بعده وهو ان النبوة سقط اعدادها الجاهلية لأسلمها والمشركين بأصناميهم ما رأوا البعث لا يعرف التشريع عنه. فلما نجد التاريخ لما تطور النص الثاني رقم اثنين خلاص ليس لو ظلنا الا في القرآن او السنة لكن تصور مؤتمر من القران والسنه بعد هذا المتصور عباره عن اصناف خمس انواع يعني باختصار تعلمون ان اواخر الخلافات في الخلافه الراشده خلافات التي ربع اثنين سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهم ترتب على هذه الخلافات الراشدين الحربين في موقعة الجمل موقعة فلسطين فرق نشا في الشيعة نشا في الخوارج نشا في المرجئة في مقالة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلوا هذه الفكرة. ثم جاء جيل التابعين من بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا أن الدنيا قد فتحت على الناس وجدوا خلافات وجدوا فرقا فاعتزلوا هذا وما الا الزهد. فهؤلاء الاساتذه يتكرر فيهم المتصوف وهو دائما يحبون الانتساب اليه يقول لك احنا ابتداء لسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري وابراهيم بن ادهم وعبد القادر الجيلاني هؤلاء الائمه الاعلام قلنا فيهم اكثر من مره هم ملك السمع والبصر وهم على العلم والرأس لكنهم بشر يصيبون ويغيروه وهم ثوابهم اكثر من خطائهم. لكن هؤلاء الاساتذه اندثر او دخل معهم تلاميذ اي استاذ او اي انسان عالم زاهد محبوب له تلاميذ التلاميذ مثل الاستاذ لا قد يتفوق بعض التلاميذ النجباء لكن غالب التلاميذ ليس كالاستاذ. وأصبح التلاميذ يقلدون الأساتذة فوقعت نقطة جوهرية في المنهج إصلاح المنهج. الأساتذة مرجعهم القرآن والسنة التلاميذ مرجعهم الأساتذة فالأستاذ يصيب ويخطئ فأصبح التلاميذ يحاكون ويقلدون الأساتذة في صوابهم وفي خطئهم ومن هنا بدأ الخطأ. ولذلك التلاميذ ينطبق عليه قول الله عز وجل خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أساتذة العلم الرابع التلاميذ خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا لكن في جيل اندث في المتصوفة وهم قوم أسلموا حديث والله أعلم أنهم أسلموا في الظاهر وأما باطنهم وسرائرهم فإلى الله دخلوا الإسلام وهم أصحاب الفلسفة الذين جاءوا من الهند والذين جاءوا جاءوا من اليونان والذين جاءوا من الرومان، تعلمون ان الاسلام انتشر وانفتح على العالم اجمع، وجاء فتره الانفتاح العلمي او عصر العلوم ايام الخلافه العباسيه، فدعوا هناك الاسلام ومعه فلسفه قديمه فلسفه الحلول، فلسفه الاتحاد، فلسفه نخلق ارواح، استفاد لا يؤسلموا فلسفة وإنما فلسفوا إسلامه. بقيت المشكلة إلى يوم الناس هذا، نقبل الفلسفة ولا نرفضها؟ واللي ممكن يكون المسلم من الفلسفة نأخذه، واللي مش مسلم نرفضه. ومسألة أسلمة العلوم اللي بتسمعوا عنها، دخل هؤلاء الفلاسفة لو قالوا مباشرة ينشرون ما عندهم من فلسفات على الناس، في ثلاثة أرواح، في وحدة الوجود، في كذا، مين يقبل؟ لما كل لسه واحد حيلنا جديد يبدأ إزاي يعرف علينا أكثر أنا قبل، أنت لسه من امبارح أنت تتعلمنا، إنما هم عملوا حاجة قصيرة جدا، انجازوا في خلوات الصوفية فترة من الزمان حتى وثق الناس فيهم على انهم هم فطريين وعلى انهم كهنة، ثم خرجوا على الناس بانهم وصلوا الى ما لم يصل اليه غيرهم، وصلوا الى الحقيقه، تكشف لهم الامور عن طريق علم الكشف وعلم الالهام وعلم الحقيقه الذي يخالف علم الشريعه، فبداوا يضحون ببعضهم. يعني يطلع واحد كذا زي الحلاق يقول انا وصلت للحقيقه، ايه هذا العبد؟ ان العبد رب وان الرب عبد، ويمشي كده، العبد رب والرب عبد، ان ليس شعري من المكلف، قلت عبد فذاك عبد، او قلت رب فانا مكلف، او يقول انا من اهوى ومن اهوى انا، نحن روحان حملنا بدنا، فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتني. الناس تسمع الكلام ده من العلالة، يرفعوه لأهل العلم، أهل العلم يرفعوه لأهل الفضاء، يحكم على العلالة بأنه كافر الزنديق ويغتسل مجتهدا الزندقة ويغتسل ليكون عبرة لغيره. طب بقيت الفلاسفة يعملوا ايه؟ لا، والحكاية ليست سخنة، واللي يطلع يقول أي حاجة هو يغتسل. يروحوا رايحين ثاني للخلوات، وبدل ما يعلنوا بالكلام يكتبوا في الكتب. ابن عربي قاعد في فتره الفتوحات المسيحيه ومواقع النجوم وخصوص الحكم، وكتب كتبا تركها تراثا من بعد عشان يلزم الصلب، لانه لو كلها نصب يغيب. وفين الكلام ده؟ وهو قضيه دين واحد، هم ناس اشتغلوا بالسياسه في النفس الطويل زي اليهود، وهم اصلا يهود. ولما تيجي اصلا لكل فكر منحرف دخل في الاسلام تجده جاء واردا او مستوردا من اليهود. فلسفه الصوفيه والعياذ بالله محكوم عليهم بالكفر وانهم اكبر من اليهود والنصارى، لكن عندما تحت رايه مين؟ رايه الصوفي. خرجوا من خلوات مين؟ من خلوات الصوفيه. فأساءوا على التصور، ولكن المشكلة ليست في هذا، مشكلة في أن المتصوف قبلوه واجعلوه مسلسلة، وظنوا أن ما أتوا به إنما هو من باب الحقيقة والكشف والإرهاب، على أنه كثير من الصوفية في كل عصر وفي كل مصر ينظرون وحدة الوجود وينظرون الاتحاد والحلول، ولكن يرددونه في أورادهم صباحا مساء، يرددونه في أورادهم صباحا مساء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشان هي أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وأفلقت الأنوار وفيه انشقت الحقائق وقضى لك علوم وأدعى فأعجبك القلائل فلا شيء إلا هو به منوط والدولة الواثقة الذهب كما قيل الموثوق فلا تلتفت لجميلك كما هو أهل فإنه سرك الدال عليك وحجابك العظام ظهريك في الليل قيل إلى اللهم أكرم بحسني وارحمني بنسبي وانقلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحي. هذه المشكلة هنا الإنسان كله شكل وغيره لكن انسلني من أوحال التوحيد. الله انت تقول يا رب انسلني من أوحال الشر كمان لما انسلني من أوحال التوحيد وبعدين أتقل في عين بحر الوحدة وحدة عنه الوجود ولذلك أبعد هذا المعنى بقوله وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. طب انا ايه لو انت انا طيب هم اللي بلا بلا بتقدوا فيه هذا انا في التصوف اليهم ينتسب التصوف بهم عرف لا اساتذه غير الاعمده غير البلاغه. لما تيجي انت كطالب علم تسال عن الصوفيه وتحصل حكم الواعي تبقى مصيب في هذا الحكم لا 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 وده قسم وعنده لسه كلام مخطط القسم الاول اسمه صوفيه العقائد منه الاساتذه منه التلاميذه منه التلاميذه وهناك قسمان اخران اندرج بتصوف اندراجا وهم صوفيه الغرزانه وصوفيه الرزق. ما صوفيه الارزاق قوم راوا ان الخير قد صار كثيرا عند الصوفيه الناس احب الزهاد وشوف سبحان الله عليهم يعني هم زهدوا في الدنيا فجاءتهم الدنيا وهي راغبه فاكثر الناس لهم الهدايا والعطايا وبنوا لهم السكايا حتى طمع اهل الدنيا قال الله الله واحنا نسيب الصوفيه يغلوا وحديهم يشربوا وحديهم فحيث تصوف المتصوفه الحقيقيون رغبه في الاخره وزهاده في الدنيا جاءوا متصوفه مزيفون رغبوا في الدنيا وزهدوا في الاخره فدخلوا التصوف بهذا المعنى فسموا بصوفية الأرزاق نحن بنسميهم السوع اللي هم الدولة بتوفر لهم الموارد على طول السنة فيطلع من مولد يدخل مولد يطلع من مولد يدخل مولد على طول السنة فهم دول صوفية الأرزاق صوفية ملك البطون. أما صوفية الرزق فناس ما بتفوش إن ياكلوا ويشربوا لأن الرزق كتير ما بتبقى لها بلا بلا من غير لحمة فهم على طول بس لا لحمة فيعملوا إيه؟ يشتغلوا بالدجن للخرافة بس في هيئة المتصوفين الصوف بيعمل ايه؟ بيلبس الجلابيه صوف بيلبس عمة صوفية الرزق لا تحرك الدور زي الممثلين الممثل الامريكي مثلا يمثل دور واحد فلا او دور واحد هو طول عمره بس مثلا من الدور بيحتاج انه يلبس العمه ويلبس الجلابيه البلدي ويتكلم يعوج لسانه فبدا صوفيه الرجل يعملوا دور التمثيل الجزاء بس بدا علم الشيخ الصوفي ما يتغير غير الثاني يخليها كاشير وبدا الشوق بتاع الصوفي شوق صوف نظيف الى حد ما لا يجي الثاني شوق صوف خشن وبعدين يخلي وشك يرجل ويرمي طرف يرجل ويرمي طرف فتلاقي الشوق بتاعه طباطاها من الخزارة الشيخ ماشي العصاية خرزان مثلا يعني بتاع خشب لا الثاني يجيبها حاجة كده حديدي ويحبك الدور ويعمل حركات معينة بتشوفوها في الموارد وبيعملوها جماعة بيمثلوا الأدوار بتاعت الدراويش فالناس يفكروا إن ده شيخ كبير بيقول إحنا عليه عجيبة بالعمل خير مطمطم فده يشتغلوا بالفجر واشتغلوا بالخرافة ويدخلوا البيوت والناس يتقوا فيهم. يوم من هنا جاء فساد عريض عن طريق الوصيات الرأس بثانية بقول فيهم ايه والصوفية في الرأس كان الرأس يلبس لباس السلطان ليس من أهل الأخر أو كالجاهل يلبس لباس العارض وليس من أهل العلم في الشيء وده موجود يعني النهارده بالجماعة بيمثلوا يمثل لك انه رجل شرطة هو لا وجاء يفتش به الله معك اذن النيابة اذن النيابة ازاي احنا في الطوائف اذن النيابة واحنا اول حاجة يطلع الذهبات بتوع المعارضات وضوع مخلوق عند المهم يتنافس لم يتنفس الشرطي او الجاهل يلبس لبس العادي زي مثلا يجي واحد من الجماعة الترابية يضرب الخصيم ويستدعى الدراسة أي طرق ويروح لابس عمة ويخلص العمة أو يعمل الزر بتاعها على جنب الكبار والقراء والجبة بتاعته ويديها كلام كمان زيادة على أنه ده خارج وبعدين ما يعرفش يقرأ الفاتحة ها هو زي نقطة اللي كان العلم في العلم يبقى فندي ويبقى متعلم فواحد جاب العلم وكان عام جايب له جواب وغير الجواب ده قال له ما بعرفش اقرا قال له ما لا ده العلم ليه قال له خد العلم هو يقرا انت يروح عندنا خلق صوفية صوفية العقائد والارزاق والرب صوفية الحقائق أستاذ الكلام الأخلاق وكل له أقسام وتكلمنا بعد أقسام الصوفية عن فرق الصوفية أو طرق الصوفية ونجي كثير أقسام كثير جدا يعني 366 طريقة وأقسام كانوا زمان ما عرفش كثر ولا أقل ربنا يصلح الحال تسمعوا طبعا عن الطريقة الشافعية ويعلم الإمام فاسيه ما كيف فاسيه تعتقدم كثير فاسيه وإلى الآن هذه الطرق البرهانية بالمين والبرهانية بالنون والمجلس الأعلى معروف في الزعلانة الطريقة البرهانية وطردها وحكم عليها بأنها ضارة وكفروها وعجبنا لها دي كلها مقدمات تناولناها عن التصوف وانتقلنا من المقدمات إلى المنهج ايه المنهج؟ الحقيقة التصوف في الأصل أهل السنة والجماعة في الأصل وأنه مرجعه القرآن والسنة لا داعي مع مرور الوقت وقع تباين عجيب من منهج يعني الإسلام عندنا لما يجي يقسم الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج واضح جدا مذكور في القرآن مفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن له تفسيرات والسنة له شروح ومن هنا جاء تقوى الفقهاء والعلماء وبنجد مع القرآن والسنة الإجماع والقياس كمصادر تشريعية متفق عليها في خلاف المصادر الفرعية الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة عمل الصحابة شرع من قبلنا ما لم ينسخ ناسخ إلى آخر هذه المصادر الفرعية الصوفية مع مرور الوقت وقع تباين في المنهج بحيث أصبح له عقيدة تخالف ما عليه القرآن والسنة والشريعة تخالف وأخلاق تخالف فكما يقول الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق والتصوف عقيدة وشريعة وأخلاق إيه العقيدة في الإسلام؟ كانت الإيمان ملخصة في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ليس هذا يقين في تعريف العقيدة في الإسلام لا إله إلا الله من لفظ القضية ونقول يعني لا معبود بحق إلا الله طب هل القضية عند المتصور هي لا إله إلا الله أو هي لا معبودة بحق إلا الله؟ لا لا لا. أما عند فلاسفة الصوفية فلا إله إلا الله ترجمتها الحرفية كل شيء هو الله عن طريق وحدة الوجود والإتحاد الحلول. أن الله عين ما ترى وما لا ترى. العارف من يرى الله في كل شيء يراه عين كل شيء. طيب وعامة الصوفية هل لا إله إلا الله عندهم بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ لا. إذ يقعون في عبادة الأحياء والأموات لا باب الشرك ولا يريدون الشرك وإنما من الوسيلة أو الشفاعة أو البركة. فالعقيدة وملخصها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذه ينبغي أن لا يفترض عليها لكن نجد من المتصور. أنا ما قلت الآن من الشيعة لا من المتصور من يغير معنى لا إله إلا الله في ظل المفهوم اتحاد الحلول او نظريه وحده الوجود لتتحول لا اله الا الله الى كل شيء هو الله فكيف هذا؟ ولذلك اذا رحنا نواجه الفلسفيه في هذا الكلام لا نجد منهم الا بالحقيقه. هذا مسكوت علينا هذا لا نؤمن بهذا لا نعرفه لا والله موجود موجود رأسه لا إذا كانت هناك مناظرات أنكروا أما فيما بينهم هم يرون أن هذا يعني العلم الذي لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه لأنه ترقي في التوحيد عندهم توحيد المنافقين أدنى الدرجات يقول لا إله إلا الله بلسانه دون قلبه ثم توحيد العامة الذين يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم وقلوبهم ثم توحيد الخاصة الذين يرون الله في كل شيء أن يسمى بوحدة المشاهدة ثم توحيد خاصة الخاصة أعلى درجة التوحيد الذين يرون الله عين كل شيء. فهذا كلام مخصص حتى مع إنسان نال شهرة عظيمة ولقبا كبيرا جدا الشيخ أبو حمد الغزالي وهو ملقب بحجة الإسلام. وهذا الكلام الذي ذكرته ملخصا في كتاب إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد. ومراتب التوحيد أربعة توحيد المنافقين توحيد العام توحيد الخاصة خاصة الخاصة وتوحيد الخاصة هو توحيد المشاهدة توحيد الخاصة الخاصة هو توحيد وحدة الوجود. وانفاجأ بعض الذين انتقلوا من وحدة المشاهدة إلى وحدة الوجود. البعض يقول أبو حامد الغزالي رجع عن هذا الكلام ليقول فنحن يعني نريد للرجل كل خير ونتمنى ان يخرج عن هذا الكلام لكن القضيه رجع على الناس ليست هذه القضيه. قضيه المقرات موجود واحياء علوم الدين موجود في كل مكان قل كبار الغرفيه علموا الناس هذه الكلمات من لم يقرا الاحياء فليس من الاحياء وعلمونا هذا الاحياء ان يكون قرانا علمنا الكلام لحفظنا. وصحيح الإحياء كلام طيب جميل ممتاز قسم الرجل الكتاب عبادات وعادات ومنشئات ومهلكات وله ثلاثة أمراض القلوب وشفائها ممتاز لكن الحديث أو الأحاديث اللي جاءت إحياء علم الدين ما يزيد على 90% من جنس الضعيف الموضوع. الحافظ العراقي قال إحياء علم الدين لما خرج حديثا فالمسيح يا علم الدين بتخريج الحافظ العراقي يا شيخ الان حديث ضعيف حديث موضوع حديث منكر حديث شاذ فين وفين الملاءة الصحيح طيب هذا الحديث لكن من يخطب المسألة؟ المثل اللي فيه هذا الكلام من ضمن مراحل التوحيد. ولذلك يعطينا طالب العلم اقرا يا علوم الدين، لا لما تبقى واقف على رجليك تبقى طالب علم بما انه تستطيع ان تقرا بعين النافذه يقرا يا علوم الدين. انما وانت مهزوز لا تستطيع ان تبرر بين كلام محرف وكلام صحيح او بين ضعيف او صحيح، لا تقرا. الواحد يبدا بحمد القدر وهذا الكلام لا اله الا الله الذي لا معبود بحق الا الله. هل الصوفيه في عامته يجعلون العباده لله؟ نعم هم يجعلون الصلاه لله والزكاه لله والصوم لله والحج لله، هم يجعلون هذا لله، لكن ما سوى ذلك هم جعلوه لغير الله. فكثير من العبادات القلبيه أو من العبادات البدنية أو من العبادات القولية أو الفعلية جعلوها للأولياء، وما يقع عند قبور الأولياء الصالحين إنما هي عبادات وجهت لغير الله. أنا بعض بالجهل وبعض الخوف الذي يقع تحصر فيها وبحكم على الفعل لأنه شرك ولا أحكم على صاحبه لأنه مشرك حتى إذا تاب وتقام عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات وانتفاء الموانع رفع الأعضاء من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون ومن كان حديث عهد الإسلام أو نشأ بذلك. وهذا امر بشمس وكثيرا عند كلام عن قضايا العقيده والرد على الفكر التكفيري. الصبي ان حضرت العباده عنده في شعائر ولو ترك وتعم الحج فجعل ما سوى هذا الليل بدليل ان يصلي ويكمل انه يصلي في مسجد زي مسجد الحسين رضي الله عنه يصلي ويطمئن ويغفر مسافه من الله الصلاه ورايح الشعور لا يتحرك ابدا ان يخر ساجدا على العبد مجرد ان يقترب من المبلغ والحجر الشريف الا ويخر ساجدا على العبد يصوم ويطاف يضع ما يسر من جيبه في صندوق النجوم كيف يفرح بالاخشاب برك بالابواب يحتاج الى الاعمده كل هذا انت من تخش بالقلب وعد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وبعدين يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيد الله هي تتضاق مع بنتك لما تقول لا اله الا الله وبعدين تقول يا بدوي يا عدوي هذا سلف لانه لا اله الا الله لا تدعين الا بالله ولا تدعين الا بالله. فلما تقول يا بدر يا عدو قالت لا اله الا الله لكن هو ظن انه لا اله الا الله انه رب واحد خالق السماء والارض خالق الكون وانه هو الخالق والرازق ابي لا اله الا الله عندك والعباده قال ولك الكون حج وبالتالي لما يقول لا اله الا الله ويقول يا بدر يا عدو انه دين ايه اللي جاب جاي الاله هذه من جنس السلف انك لو قلت لا اله الا الله فاعتقد انك تستعين بالله تستعين بالله تتوجه الى كل العبادات لله العباده بمعناها الكامل الجامع كل ما يحب الله وابراه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه وتبدا تتعرف على هذه النماذج يعني قلبيه ايمان ومحبه وخشيه وخوف ورجاء ورهبه وانابه وتوكل يعني بدنيه صلاه وزكاه وصوم وحج النصف فيها الهزه فيها الطواف فيها الركوع فيها السجود اذا ازاي انا اصلي لله واقف لغير بيت الله؟ ازاي اصلي لله واجعل ركوعي وسجودي لغير الله؟ ازاي ازكي لله واجعل نفسي لغير الله؟ نظراتي ونصف ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا هو المسلم. فمن هنا وقع لا شرط كبير في العقيدة بين الصوفية وأهل السنة لا إله إلا الله محمد رسول الله النصف الثاني هذا من ملك في حج الخالق هذا لا محمد رسول الله. بس احنا نؤمن كما قال القران قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. لكن كيف يقول الصوفي بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ نريد ان نحج النبي او نكرم النبي اكثر من هذا. ايوه بس الجواب فهو عايز يعني حج النبي او لا. ونريد تكريم النبي من اعلى الدرجات. اقول لك النبي ما تقولش عليه رؤية القرآن الكريم والسنة المطهرة للوالي والكرامة، وما بين ما هو موجود في كتب الصوفية وطبقات الصوفية، طبقات شعراني، طبقات سلمي، طبقات الطبقات، والكلام الموجود عن الأولياء وكيف أن الوالي يعني جعلوها بمنزلة الإله وعبدوه من دون الله، والكرامات كيف تفوقت على معجزات الأنبياء والرسل، كل هذا كان من المفارقات والمفارقات العجيبة بين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة والمنهج الأسلامي. وينتقل من الكلام بعد العقيدة إلى الكلام عن الشريعة، هل الشريعة تختلف ولا الصوفية أيضا عندهم حقيقة وعندهم شريعة؟ في شيء اسمه الديوان الصوفي، في شيء اسمه أقطاب الصوفية، الحقيقة تخالف الشريعة، قضايا مرتبطة بالشريعة وقضايا مرتبطة بالأخلاق تسمى عندهم المقامات والأحوال. المقامات في مقام الزهد والتوكل، والأحوال في حال الشكر والفناء والانجذاب والجنون والعمى. عموما هنتكلم ان شاء الله في بقيه القضايا في الفتره اللي هي من مساله الاجازه في ظروف معدوده ومحدوده، ننتهي فيها ان شاء الله تعالى من الكلام عن المنهج الصوفي من منظور القرآن والسنة. كانت هذه مقدمة وفيها تلخيص لما سبق ذكره حوله لفوق، ويبقى التتمة وبقية الكلام بشيء من التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نحاول نحن ما نطولش عليكم عشان العشاء 9:30، فدائما هنجتهد إنه يبقى في اختصار عشان نوصل بكم قريب وبكم من بعيد. هنجتهد في عدم التطويل، واجتهادنا في عدم التطويل يدينا ممنوح ان احنا نردف على الاسئله، ونحاول نجعل الدرس حوالي ساعه بس، ونكتفي بهذا القدر. ويغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم ارحمنا اجمعين، اللهم تب علينا اجمعين، كلنا ولا تكن علينا، كنا ولا تنصر علينا، اثرنا ولا تنكر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اغفر لنا ولامتنا ولاخواننا اجمعين. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا وائمتنا، وارحم شيخنا عبدك فؤاد علي مسلمه، وارحم ائمتنا ائمه الجمعيه الشرعيه الشيخ محمود خطاب الصبحي والشيخ امين الصبحي والشيخ يوسف خطاب، وارحم شيخنا الشيخ عبد اللطيف المزدهري والشيخ عبد الوهاب خايب، وارحم شيخنا الشيخ فؤاد خيمه، وارحم ائمتنا ومشايخنا واصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم من مات وثبت من بقي، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.